الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النحو الثاني، ما يقع حال عدم التفات المالك إلى البيع الفضولي، كما إذا عرض المالك الكتاب للبيع مع عدم التفاته لوجود بيع فضوليا، أو باعه بيعا فاسدا مع عدم التفاته لوجود بيع فضوليا، فهل هذا التصرف يعتبر ردا للبيع الفضولي أم لا؟ أشار المصنف لاحتمالين. الاحتمال الأول، عدم تحقق الرد والفسخ بهذا التصرف، وهذا هو الذي اختاره المصنف، والدليل على ذلك كما ذكر هو: أولا، إن الرد يتحقق بأحد أمرين، إما إنشاء الرد من قبل المالك، والمفروض أنه لم ينشأ الرد لعدم التفاته، وإما أن يكون بالإتيان بفعل مناف مع الإجازة، كالبيع أو العتق مثلا، والمفروض أن المالك لم يأتي بالمنافي، لأنه مجرد عرض المبيع على البيع لكن لم يبعه ولم يعتقه، أو أنه باعه بيعا فاسدا لا أثر له. إذن فلا إنشاء للرد ولا فعل منافي للإجازة، وأما مجرد فعل الضد وهو عرض المبيع أو بيع بيعا فاسدا فلا يكفي لتحقق الرد عرفا. هذا أولا. ثانيا، إذا لم يتحقق الرد
بأحد هذين الأمرين نشك في انفساخ العقد بمجرد عرض المبيع للبيع أو بمجرد بيعه فاسدا، فنستصحب لزوم العقد بالنسبة للأصيل وبقاء القابلية للزوم، نستصحب بقاء لزوم العقد بالنسبة للأصيل وهو الذي اشترى من الفضولي وبقاء قابلية اللزوم بالنسبة للمالك كما ذكرنا بالأمس. والنتيجة عدم تحقق الفسخ مع عدم الالتفات لبيع الفضولي. وهذا بخلاف ما ذكره الأعلام في باب الطلاق كما ذكر المصنف، حيث قالوا بأنه لو أنكر الزوج الطلاق كان إنكاره يعتبر رجوعا في الطلاق، ولو لم يكن ملتفتا لتحقق الطلاق سواء منه أو من وكيله مثلا، فبمجرد إنكار يعتبر ذلك رجوعا، لكن هذا خاص بباب الطلاق. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، تحقق الرد والفسخ بمجرد عرض المبيع للبيع أو صدور البيع الفاسد ولو مع عدم الالتفات، والدليل على ذلك هو الأولوية وبيانها. أولا، قام الإجماع على تحقق الفسخ في العقود الجائزة عند حصول فعل مضاد من قبل المالك ولو مع عدم التفاه تيه، كما إذا وهب المالك الكتابة والهبة عقد جائز، ثم بعد ما وهب قام ببيع الكتاب بيعا فاسدا مع عدم التفاته لعقد الهبة، فهنا قام الإجماع على انفساخ عقد الهبة بمجرد صدور هذا الفعل المضاد من المالك. هذا أولا. ثانيا، إذا قام الإجماع على تحقق الرد بمجرد الفعل المضاد في العقود الجائزة قام الإجماع بالأولوية على ثبوت الرد بالفعل المضاد في البيع الفضولي. والسر في الأولوية هو أن العقود الجائزة تامة في مرحلة الحدوث لكنها متزلزلة في مرحلة البقاء. وأما بالنسبة للبيع الفضولي فهو متزلزل حتى في مرحلة الحدوث، وبالتالي فإذا أتى المالك بفعل مضاد ولو مع عدم الالتفات كان هذا الفعل ردا للبيع الفضولي كما هو رد للهبة مثلا. ويناقش المصنف في ذلك بأنه لم يثبت الإجماع على تحقق الرد في العقود الجائزة بمجرد الفعل المضاد، كي تسري الأولوية، بل ادعي الإجماع على خلاف ذلك كما أشار صاحب الجواهر في الجزء 22 في صفحة 294 حيث أشار إلى وجود دعوى اتفاق على أن الفسخ لا يكون إلا باللفظ ولا يكفي فيه الفعل. سواء مع التفات المالك أو مع عدم التفاته أصلا، فحتى لو كان ملتفت الذي هو النحو الأول فمع ذلك هناك دعوة إجماع على عدم كفاية الفعل في تحقق الفسخ. ولأجل ما ذكرناه من عدم كفاية الفعل استشكل العلامة في القواعد في بطلان عقد الوكالة بمجرد اتيان الموكل بفعل مضاد كما لو وكل زيد عمرا ببيع كتابه ثم قام زيد ببيع الكتاب بيعا فاسدا، فهنا ذكر العلامة أن عقد الوكالة لا يبطل بمجرد هذا الفعل الصادر من الموكل لعدم كفاية الفعل في انفساخ عقد الوكالة، بل لابد أن يصرح أنه فسخ عقد الوكالة. وقرره على هذا الاستشكال فخر المحققين في الإيضاح والمحقق الكركي في جامع المقاصد، وكلماتهم جميعا موجودة ومدونة، والوقت لا يسمح يا مولاي. محقق الكركي فتحصل من كل ما تلوناه في هذه النقطة في الأقسام الثلاثة للفعل هو، وكذلك حتى في النقطة الأولى وهو في انفساخ العقد باللاف، فتحصل بحسب نظر المصنف أن المتيقن من الرد هو الرد القولي، فإذا قال المالك فسخت العقد الفضولي انفسخ، وأما في الفعل فالمتيقن هو القسم الأول، مثلا المخرج للعين عن الملكية، وكذلك أيضا القسم الثاني الذي هو فعل مناف للإجازة، حيث إن هذا الفعل يفوت محل الإجازة. وأما بالنسبة للقسم الثالث وهو الذي ليس إخراج للعين عن الملك وليس فعل منافي للإجازة، مثل عرض المبيع للبيع، فهذا إذا كان بقصد إنشاء الرد فلا يبعد تحقق الرد بهذا الفعل، وأما إذا كان بلا قصد لإنشاء الرد فلا يتحقق مفهوم الرد، وبالتالي نجري الاستصحاب. إذن الرد القولي كافي، الرد الفعلي في القسم الأول، في القسم الثاني، في النحو الأول من القسم الثالث كافي، فقط في النحو الثاني من القسم الثالث نعم للاستصحاب، استصحاب بقاء اللزوم من طرف الأصيل وقابلية اللزوم من طرف المالك الأصلي، المالك الأصلي. هذا تمام كلامه في هذه النقطة. طبق العبارة من أين مولانا؟ من هنا؟ لا بحث، ما تبحث من اليوم، ما جسي بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشتري، هذا الذي هو القسم الثالث يا مولاي، من حين العقد، كتعريض المبيع للبيع والبيع الفاسد، وهذا أيضا على قسمين، قلنا على نحوين حتى لسه أقسام في أقسام مولانا، فقل على نحوين، لأنه إما أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضول على ماله، وإما أن يقع في حال عدم الالتفات. النحو الأول إذا وقع مع الالتفات إلى العقد الفضولي فهو رد فعلي للعقد، بمجرد أن يعرض المبيع للبيع مع علمه بوجود بيع فضولي يعتبر رد. والدليل ثلاثة أدلة أشار لها المصنف ذكرناها. دليل الأول والدليل على إلحاقه بالرد القولي مضافا، هذا المقدمة الأولى، إلى صدق الرد عليه بنظر العرف، من عرض المبيع مع التفاته ببيع فضولي يعتبر هذا رد بنظر العرف، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية فيعمه ما دل على أن للمالك الرد، الروايات مثل ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه، هذا رواية زرارة التي أشرنا لها بالأمس، وما ورد في من زوجته أمه وهو غائب وهي رواية محمد بن مسلم التي أشرنا لها بالأمس من قوله عليه السلام إن شاء قبل وإن شاء ترك، فيصدق عليه أنه ترك أو رد مثلا، هذا الدليل الأول. لكن ثم لكن المناقشة، إلا أن يقال أصلا الرواية لا إطلاق لها لاستحقق الرد بالقول أو بالفعل وإلى آخره، إنما تقول له أن يرد، أما ما يحقق الرد فليست بصدد البيان من هذه الجهة، فلعل الرد منحصر بالقول. إلا أن يقال إن الإطلاق مسوق لبيان أن له الترك فقط، أما ما يحققه فلا إطلاق فيها من هذه الجهة لعدم كونها في مقام البيان، فلا تعرض فيه لكيفية الرد بالقول أو بالفعل وإلى آخره، خصوصا مثلا أنها في باب النكاح فلا يفرز التسرية لباب البيع، هذه هاتان الروايتان كما قلنا سابقا. الآن الدليل الثاني، أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي متحقق حتى في الرد الفعلي. ما هو المانع من الإجازة بعد الرد القولي؟ أن المجيز إذا رد بالقول صار أجنبيا عن العقد وليس طرفا فيه، والرد القولي والرد الفعلي كذلك، إذا رد بالفعل صار أجنبيا. أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي، ما هو المانع؟ وهو خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد، خلاص صار أجنبي بمجرد يرد، وهذا الذي قال بعض الأكابر أنه مصادرة يا مولانا الجليل، مصادرة أول كلام، بل يمكن أن نقول حتى لو كان الرد قوليا فمع ذلك لا يعتبر أجر نبي، بل لو رد المالك ثم رجع وأجاز صحة الإجازة كما قال سيدنا الخوي، لا مشكلة، يقدر اليوم يرد بكرة يرجع وبعده يرد وهكذا، لأن هذا أمر اعتباري في وعاء الاعتبار. الدليل الثالث يا مولا، مضافا إلى فحوى الإجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل، ها يعني هذا كما في البيع، هذا المقدمة الأولى، قام الإجماع على حصول فسخ ذي الخيار، صاحب الخيار في البيع الخياري مثلا، كما لو وطأ الجارية والبيع أو باع الجارية أو أعتق الجارية مثلا، فخلاص بمجرد تحصل هذه التصرفات ينفسخ البيع، يعتبر هذا رد. فإن الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها، يعني هذه التصرفات الواط والبيع والعتق على قصد فسخ البيع، لا أنها تدل على رجوع الجارية إلى ملك المالك آنا ما، لا بل هي تكشف عن أنه رد وقصد الرد، وإلا فتوقفها على الملك، لأنه لا وطء إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، مجرد توقفها على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها بمجرد أنه وطى أو باع أو عتق أو أعتق، لعله عاصي معتدي على مال الغير فوطأ الجارية اعتداء على مال غيره، فما تدل هذه إلا من باب أنه لا هو أساسا إذا فعل هذه الأفعال قاصد الرد والفسخ، بل يوجب بطلانها لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها حتى تصادف الملك. نعم نعم، إلا أن يكون قاصد الفسخ، أما لو لم يقصد الفسخ فهذه التصرفات باطلة ويكون متصرفا في مالي غيره، وما في دليل على أنه مجرد قول عليه السلام لا عتق إلا في ملك ما يدل على أنه يرجع قهرا لو لم يكن قاصدا. فإذا هذا في البيع الخياري مولاي الجليل مع أنه تام في مرحلة الحدوث متزلزل في مرحلة البقاء جرى الإجماع بالأولوية في البيع الفضولي الذي هو متزلزل في مرحلة الحدوث. وكيف كان؟ بلغك الله يا شيخ إبراهيم. فإذا صلح الفسخ، أقول ماذا ما تصير بعدين تمشي على الشيخ تبه مولانا، لكن إن نذكركم يعني بالأمجاد مولانا الجليل. وكيف كان؟ فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت المؤثر فعلا، صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث وهو بيع الفضولي القابل للتأثير بطريق أولى. لكن هذا الكلام ناقش فيه المصنف هنا كما سيأتي أنه ما ثبت أصلا الإجماع. وأما الثاني النحو الثاني وهو ما يقع في حال عدم الالتفات، وهو ما يقع في حال عدم الالتفات، كما لو عرض المبيع مع عدم التفات لوجود بيع فضولي أو باعه فاسدا ولم يكن ملتفتا لبيع فضولي، فالظاهر عدم تحقق الفسخ به. لماذا؟ هذا الاحتمال الأول، لعدم دلالته على إنشاء الرد، والمفروض أيضا عدم منافاته للإجازة اللاحقة. وقلنا أن الرد يتحقق بأحد أمرين، إما إنشاء الرد أو المنافاة، وهنا لا إنشاء لعدم الالتفات ولا منافاة للإجازة لأنه مجرد عرض العين للمبيع. ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل بإنشاء ضد مجرد فعل المضاد، ما يكفي في تحقق الرد عرفا مع عدم صدق عنوان الرد بنظر العرف. الموقوف صدق هذا العنوان الرد على القاصد والالتفات إلى وقوع المردود، وليس هذا نظير ما ذكره الأعلام في باب الطلاق، لأن هذا لخصوصية مولاي. وليس هذا أضف هنا وليس هذا حتى تتضح ليكون هذا على كل، وليس هذا نظير إنكار الطلاق الذي جعلوه رجوعا ولو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق على ما يقتضيه إطلاق كلامهم. الآن يبدأ في الاحتمال الثاني وهو كفاية الرد بهذا الفعل المضاد ولو مع عدم الالتفات، والدليل هو نعم لو ثبت كفاية ذلك يعني الرد ولو مع عدم الالتفات في العقود الجائزة كالهبة كفى هنا بطريق أولى كما عرفت، لأن العقد الجائز متزلزل بقاء، أما البيع الفضولي حتى حدوثا، لكن لم يثبت ذلك هناك فالمسألة محل إشكال. بل نزيدك يا مولانا الجليل، نقول الإشكال يأتي حتى في النحو الأول وهو مع فرض الالتفات، بل الإشكال في كفاية سابقه أيضا يعني مع فرض الالتفات. لماذا؟ فإن بعض المعاصرين صاحب الجواهر يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ لا بد من القول كالإجازة، ولذا هذا شاهد استشكل العلامة في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بفساده. يعني كما لو باع المالك الكتاب بيعا، لا المالك بعد بيع فضولي، بيعا فاسدا وهو جاهل بالفساد، مع ذلك يقولون لا يتحقق به الرد. وقرره في على الإشكال الفخر في الإيضاح والكركي في جامع المقاصد. والحاصل الآن الله يرى أن الميقن من الرد هو الفسخ القولي وفيه تفريد محاز تعالى الأول قل هو صلح به وهو فعل المرج العين على الجائن هذا. وأن جاء الثاني وهي حكمة تحل الإجابة لا يصح وقعها على وجوه حين العقد، يعني القسم الثاني هو فعل الناقي. وأما الرد الفعلي وفعل الناقي الثقل المنشأ به مفهوم رد فدعف نفي البعدي بصول الأسفي وأما مجرد إيقاع أنه الثاني أي نافي مفهوم بقاء العام من غير تحقق مفهوم رأي. لماذا؟ لعدم الالتفاف أصلا إلى وقوع العام، فالاتفاق به مخالف للأصل الذي أشار إليه. وفي حكم ما ذكرنا الطالب الثالث، لماذا يعقد الرد في العقود الجائزة؟ ضروري يبحث هذا كان في العقود أو في العقود الجائزة، لكن ترى المصنف لماذا يتعقد الرد في العقود؟ قال المصنف بأن العقود الجائزة سواء كانت جائزة بالذات كعقد الهلال، أم كانت جائزة بالعرض بسبب كبيع الخيار، فالرد فيها باللفظ أو الفعل إدال على ذلك، يمكن الرد القولي والرد الفعل. وأما فعل المغفري الذي لا يجامع صحة العقد مثل والبيع، هذا يبرد، تكون هذه التصرفات باطلة صادرة من واهب مثلا أو البائع عدوانا وتصرفا أصليا في مال خلاف ما كرموا في الفولي، حيث الأمر هنا فضل بأن هذه التصرفات يعني فعل المنافي تكون صحيحة وتمنع قلي جادة، لأن حين صدرت من قبل المالك فلمتنا صدرت محلي عن أهلها خصوصا عن النقل من الأزمق أو حتى على الكشف يشفي حكمي أو حتى بكشف الحال، لكن الإجازة شر متأخر أو مارن نعم لأن بالكشف الحقيقي الصرف حين تبطل هذه إذن إذا فعل المالك ما يوافي النسبة العقد الفضولي يكون هذه العقد مانع من الإيه، أما أراد في نسبة العقد الفضولي تكون عد ولا حينما هدر لم تصبح انك للمالك المقبل الواهب او البائع الذي رجع عنه عملكيته، هذا في جميع العقود الجائزة بالذات او بلا الا في عقدي الوكالة والوصاية، فاذا كان العقد وكالة او كان العقد وصيا فيتحقق الرد بالقول وبالفعل وحتى بالموافي وحتى بالمنافي، فلو قام الوكيل بفعل مناف كما هو فهذا يعتبر رد للوكالة، او قام الوصي بيع ما اوصى به وهذا يعتبر ردا للوصية، بل تحقق الرد ها هنا بالفعل اوضح منه في بيع وشهيد لفهم وجه ما في الثالث صفحيه وسعون، لكن ايراقي جيم الثاني 326 بين وجه الحيه وهو كيف عن اعتبار وكلامه لا خشام وهو انه بدل الوكاله والوصيه وهما من العقود التي يعتبر في صحة التصرف فيها رضا، ما دام رضا صح للموكل التصرف وصح للموصى له بعد الوقت، فإن فعل الموكل أو الموصي ما ينافيك يشفع المر رضا الموكل الموكل سمحة الكذا. أما الكلام في هذه النقطة يا أولاد طب العرقاء موافي لدعا المنافي غير ما أريد أقسم يعني ما وفي حكم ما ذكرنا قد طبعا الوكالة الاستثناء فدفع وفي ما ذكرنا الوكالة الوصاية ولكن يعني حكم هذا حيث هو يقرأ القبر والفعل ويظلم نافي فنافي أيضا وأن الاكتفاء فيهما بالرد الفعل أرض وبين الضحية أن الوكالة نوب بالإذن الوسيلوسية الثالثة تورقها فإذا الموكل أو الموصي ما دل عدد الضحية انفسخها وأما فسخ في القدر الزير كالوصية سواء جاء ذات أو بالعرض خيار فهو منحر بالأرض أو رد فعل وأما فعل ما لا يجام صحة العقل كالواطئة والبيع فالظاهر أن الفاسخة بها إذا انتخ بيع خياري بسبب الوطأ أو الأسقوية من باب القصد له يعني هذا الواطئ أو العاصر أو البائع قصد انشال فسخ لا لمنافاة البقعة أما لم يقصد لا خلاص كثر يكون بيع فضلي يكون وقع واقع وعقع عرقي لأنه مثلا فول لأن مقتل المنافاة مطلنة هذا مقتضى المنافاة أن تكون هذه التصرفات مطلة حوانية مثلا أو فولية لا تساق العقل وهذا عكس كما في بيت فضلي تكون التصرفات صحيحة أنها مالك صراحة هي فحل أهلها وتكتف الإجازة لا يقال لها محل بخاف الحدود الجائزة في المطمئنة كل مالك عكس ما نحن في وكل في محل هذا محل مولى بعد مولى النقى الرابعة والأخيرة في مولى وهي قاعد تختم هذه المسألة ثم تفاجئكم بمفاجأة شعيدة لا شعيدة النقطة الرابعة ما هي الثمرة المترتبة على الرد أفاد المصنف بأن الثمرة المترتبة على الرد هي عدم صحة الجناة بعد الرد لا تصح بعد رده هذه الثمرة وهل تكون ترس ذاتا أيضا بعد الرد أجاب المصنف بأنه ليس كذلك فإن له استرداد الثمن حتى لم يرد له استرداد الثمن حتى لو لم يرد وإنما لا يكون استرداد الثمن يمكن تحقق الرد باسترداد الثمن إذا كان واصداد لثمن أرد الرد ثم إن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجابة وأما انتزاع المال مشتري لو أقبض الفقود فلا يتوقع على أخيه يسد الأراضي المعملة يقول أنا لا أسلم المكتم فلا يتوقع على الراد أما انتزاع المشتري يعني انتزاع أبي عفوا انتزاع المنع الكتاب يقول لا أدفع لك نبي أتدفع أمن بل يكفي استرد الثاني عدم الإجازة لكن الله أن انتزاع المبيع من الكتاب بنفسه رد من الدائرة لا مطلع الأخذ لأنه أعان ولذلك ذكر كالله أن الرجوع في الإباء لا يتحقق بالسبة مجرد بل لا يتحقق لا أن يكون مع وجود قصد تم الآن بل يكفي فيه إيه عدم الإجازة يكفي إجازة بيب للشتغل مثل المثل الكتاب على اسم الفضلية أيها فرها في رفع اشتري أحسب يا مولانا ولا ذكروا أن الرجوع في الهيئة لا يتحقق بجرد استرداد إيمة مشحق لابد عوج قاق طريقها ثم الكلام لأقولها الدليل في هذه المسألة أما مفاجأة فالمسألة القديمة المسألة القديمة يا مولانا الدليل الآن 38 نصف ونجيب على الفضولي وإذا هاي بيع فضول تهتابع خلاص تابع عادتها الباقي يعني ما غالب فيها ثمانية مصبحة هذه المسألة تأتي ثلاث مسألة نفحة كلها مرت عليك سابقا في واحدة يضم بصحيحة يضم بفاسد هنا موجودة هنا موجودة هنا موجودة يعني غالب في روح الكاتب الجزء الثاني 400 صفحة في القاعدة هنا سنجد كثيرا إلى ما ذكرناه هنا فالفتاة صحيحة لا تعلق ما بأثناء سابقا فأنت تتبع المعلومات وقمنا بعد ذلك ثمان صفحات فالأخير الأخيرة ننهي البيع فوقي الحمد لله العالمين فلا تخير مولاد للثمن الرد تم الكلام ثم إن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضولي فلا يتوقف على الرد يقدر يسترد الثمن حتى لو ما رد المعاملة يقول أنا لا أسلمك الثمن الآن فلا يتوقف على الرد وأما انتزاع المال من المشتري يعني انتزاع المبيع، عفوا انتزاع المبيع الكتاب، يقول لا أدفع لك المبيع حتى تدفع الثمن، بل يكفي فيه استرداد الثمن عدم الإجازة. لكن الظاهر أن انتزاع المبيع يعني الكتاب بنفسه رد مع القرائن الدالة على إرادته من لا مطلق الأخذ لأنه أعام. ولذا ذكروا كالعلامة في القواعد أن الرجوع في الهبة لا يتحقق باسترداد الهبة، مجرد استرداد الهبة لا يتحقق، بل لابد أن يكون مع وجود قصد. تم الكلام. كيف؟
بل يكفي فيه.
بل يكفي فيه.
صحيح؟
إيه عدم الإجازة. يكفي إذا ما أجاز البيع يقدر يسترد المثمن مثلا المبيع الكتاب. على حسب الفضولية في أي جهة، في طرف البائع في طرف المشتري، على حسب يا مولانا. ولذا ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق بمجرد استرداد الهبة، ما يتحقق، لابد مع وجود قصد وقرينة. تم الكلام يا مولانا الجليل في هذه المسألة. وأما المفاجأة فهي في المسألة القادمة. المسألة القادمة يا مولانا الجليل، الآن بقي أمامنا 38 صفحة وننهي بيع الفضولي. وإذا أنهينا بيع الفضولي انتهى الكتاب، اعتبر خلاص كتاب البيع هذا انتهى، الباقي يعني مطالب مفيدة. 38 صفحة هذه المسألة التي ستأتي، 30 صفحة كلها مرت عليك سابقا في قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. ها هنا موجودة مولانا، ها هنا موجودة، ها هنا موجودة شيخ علي عقيل، بلغة الطالب في شرح المكاسب الجزء الثاني، 400 صفحة بحثنا القاعدة ها هنا، وسنشير كثيرا إلى ما ذكرناه هنا. فالتفت، 30 صفحة يعني كلها تعتمد على ما بحثناه سابقا، فالآن تسترجع المعلومات، وستبقى قدامنا بعد ذلك 8 صفحات في المسألة الأخيرة وننهي البيع الفضولي. والحمد لله رب العالمين.
الله
فلا تخف يا مولاي.